الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد الباب على قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لا يجوز بإجماع أهل العلم أن يتزوج الكافر مسلمة أيا كان هذا الكافر، يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم رحمهم الله. أما تزوج المسلم بغير المسلمة فلا يخلو، إما أن يكون زواجا بامرأة كتابية من اليهوديات أو النصرانيات، وهذا ما عقد عليه كلام ابن عمر رضي الله عنهما، ما نقل فيه كلام ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر رضي الله عنهما وبعض من السلف يرون عدم جواز النكاح بتاتا من امرأة كتابية، واحتجوا بعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى. يقول هذا ضرب من ضروب الشرك، والله يقول: ولا تنكحوا المشركات. فاليهوديات والنصرانيات يرى أنهن يدخلن في التحريم. وقال بهذا بعض أهل العلم، لكن الذي عليه أكثر العلماء أن اليهوديات والنصرانيات مستثنيات من عموم المشركات، ولا ينفي ذلك أنهن، ولا يعني ذلك أنهن من المؤمنات، بل هن كافرات بلا شك، لكن الله تعالى استثنى أهل الكتاب في أحكام معروفة، منها حل أكل ذبائحهم، ومنها حل نكاح نسائهم، كما قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. الآية قرنت في الحل بين المؤمنات وبين الكتابيات، هذا هو الصحيح إن شاء الله. لكن اعلم أن كثيرا من الذين يتزوجون باليهوديات والنصرانيات اليوم يخفى عليهم أمر مهم جدا: لا يحل أن تتزوج معه اليهودية والنصرانية إلا إذا توفر، وهو أن تكون عفيفة. فإذا كانت فاجرة فلا يحل الزواج بها حتى لو كانت مسلمة. المسلمة الزانية لا يجوز الزواج بها، فكيف باليهودية الزانية أو النصرانية الزانية؟ لا شك أنهم باب أولى ألا يحل الزواج بها. ويظن بعضهم أن الزواج من النصرانية أو اليهودية يجوز بهذا الإطلاق، وهذا غير صحيح، فلا بد أن تكون عفيفة. وأمر آخر: لا بد أن تكون يهودية حقا ونصرانية حقا، لأن كثيرا ممن يعيشون في تلك الديار قد انتقلوا من دينهم إلى شيء من المذاهب الإلحادية، فتكون في بيئة نصرانية لكنها ذات مذهب إلحادي، كأن تكون شيوعية. فالشيوعي ليس بيهودي ولا نصراني، وهو عند جميع من ينتسبون لدين سواء من اليهود أو النصارى أو المسلمين، كلهم يقول هذا خارج نطاق أي دين، لأن الشيوعية قائمة أصلاً على إنكار الأديان. وهكذا لو كانت المرأة من ذوات المذاهب الأخرى كالوجودية أو نحوها من الفلسفات الإلحادية. ثم اعلم أن الشرع إنما أباح الزواج بالكتابيات إذا كان الزوج كما قال الله تعالى: الرجال قوامون، فأما أن يتزوج المسلم نصرانية أو يهودية ثم يكون لها الأمر بحكم القوانين الوضعية هناك، بحيث لو طلقت لأخذت الأولاد وتصرفت في كذا وكذا، فهذا لا شك أنه ضرر عظيم جداً، ولا يحل بتاتاً أن يتسبب في أن تكون الذرية عند هذه اليهودية والنصرانية. في أنظمتهم أنه حين تطلق المرأة يكون الأطفال عندها فتنصرهم وهم أبناء هذا المسلم. والله تعالى إنما استثنى اليهودية والنصرانية لأن الأصل ما قاله سبحانه: الرجال قوامون على النساء. فالرجل يلزم هذه المرأة اليهودية أو النصرانية بأحكام الشرع فيما يتعلق بها، فيلزمها مثلاً بالتستر. وإن قالت إن هذا ليس في ديني، يقول: وإن كان ليس في دينك إلا أنك لا تخرجين متبرجة لأنك زوجة لمسلم. ويلزمها أيضاً إذا طهرت من المحيض أن تغتسل، وإن قالت إن هذا ليس في ديني، لأنه ليس له أن يطأها إذا طهرت من حيضها إلا إذا اغتسلت، فيلزمها وإن لم يكن ذلك في دينها. فإذا علت أحكام الإسلام وصارت المرأة بالفعل يهودية أو نصرانية عفيفة، فإن ذلك من حيث الجواز يجوز، لا يستطيع أحد أن يحرم مثل هذه. وإن كان فيه قول ابن عمر رضي الله عنهما، لكن لا شك أن الأصل في الأقوال أن ترد إلى النصوص. وما ذكره رضي الله عنهما من أنهم مشركون، لا شك أنهم مشركون، لأن الله تعالى قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلا شك أنهم من المشركين، لا شك أنهم من المشركين، لكن هؤلاء المشركين قد استثنوا في بعض الأحكام. هذا هو تفصيل الأمر إن شاء الله عز وجل في المسألة. والصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله والتطبيق السليم الصحيح للمسألة هو ما ذكرنا، أن يكون هناك علو لأحكام الإسلام وألا يكون هناك خطر على الذرية. أما إذا تخلف هذا، وهكذا شرط أن تكون عفيفة، فإذا تخلف شيء من هذا فإن الكلام يضرب به، يعني فإن الزواج بها لا يحل، ويضرب بزواجهم عذر الرضا الحائط ولا يحل. أكثر الناس لا يستطيع أن يقيم أحكام الإسلام، لأنهم ينظرون إليهن نظرة بكل أسف يرفعونها باعتبارها من جنسية أوروبية أو أمريكية، ويرى أنها من ذوات القدر، وربما تزوجها بعضهم حتى يحصل على جنسية تلك البلاد. فنظرهم أصلاً ليس النظر الشرعي حتى يحتجوا بمثل هذه الآية، ويعرضون ذراريهم لكل هذه البلايا وكل هذه المفاسد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين كانوا مشركي أهل الحرب.
أعد كان المشركون.
أحسن الله إليكم. قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.
على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يعني على منزلتين عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين.
أحسن الله إليك.
جميعا، حتى لا يكون كأن الكلام والمؤمنين كانوا مشركين. نعم.
أحسن الله إليك. كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم.
نعم، ذكر ما يتعلق بالمرأة إذا كانت من أهل الشرك ثم أسلمت ماذا تكون عدتها؟ الجمهور على أن عدتها عدة الحرة، اختار الحنفية أنها تستبرأ بحيضة، والصحيح إن شاء الله الأصل أن عدتها عدة الحرة. فقال رحمه الله: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. إذا كانت المرأة في بلاد الشرك ثم هاجرت إلى أهل الإسلام فلا يخلو أمرها من أحد الأحوال، إما أن يهاجر زوجها، فإذا هاجر زوجها فإنها زوجته وتكون مسلمة ويكون مسلما تزوج امرأة مسلمة، وإما أن يتخلف زوجها فلا يهاجر، فإذا تخلف زوجها فلم يهاجر وبقي على شركه فإنه يجوز إذا خرجت من العدة يجوز أن يتزوجها المسلم، ولا يؤبه بزواج زوجها السابق الحربي ولا يكترث به. لهذا ذكر الله تعالى أمرهن في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. فإذا كانوا أهل عهد بيننا وبينهم عهد وجاءت المرأة المشركة إلى بلاد المسلمين، فإن المرأة كما قلنا إذا لم يأتي زوجها ويسلم كما أسلمت فإنها إذا خرجت من العدة يجوز أن يتزوجها المسلم. يبقى أمر كون هؤلاء من أهل العهد، هؤلاء أهل العهد ترد إليهم مهورهم، أما المرأة فلا يأتي يقول أعطوني امرأتي، لأنه كما قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، قال تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، فيعطون ما أنفقوه ولا يؤبه بزواجهم ويتزوجها المسلمون إذا خرجت من عدتها. في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم متى يحل الزواج بها؟ من أهل العلم من قال: إذا قدم زوجها قبل أن تخرج من العدة فإنه يكون زواجهما ماضياً باقياً ولا إشكال فيه. ومن أهل العلم من قال إن وبالتالي إذا خرجت من العدة ولم يأتي زوجها فإن لها أن تتزوج. ومنهم من قال إنها تبقى على نكاحها ما دامت لم تنكح غيره، فمتى أسلم فإنها ترد إليه، أما ما دام باقياً على الشرك فإنه ليس له أن يتزوجها ولا ترد إليه. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين على منزلتين، يعني أنهم على نوعين اثنين. النوع الأول المشركون المحاربون الذين يقاتلون المسلمين ويقاتلهم المسلمون، والنوع الثاني المشركون المعاهدون الذين بينهم وبين المسلمين عهد. مثال يبين هذا أهل مكة. أهل مكة منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومكة بلاد حرب في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وهي بلاد حرب. لذا وقعت غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق بينهم وبين المسلمين، إضافة إلى شيء من السرايا التي كانت تخرج للكفار لكفار أهل مكة ويقاتلهم المسلمون. لما كان عام 6 من الهجرة وقع صلح الحديبية، فانقلب وضع مكة من بلد حرب إلى بلد عهد. فالمشركون على نوعين، إما أن يكونوا معاهدين وإما أن يكونوا محاربين، فمكة مثال واضح. ثم لما فتحت مكة عام 8 صارت بلاد إسلام، فمكة مرت بثلاثة أطوار: الطور الأول طور بلاد الحرب منذ أن هاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام 6، ثم لما وقع صلح الحديبية من عام في بعض شهور عام 6 وعام 7 إلى أن نقض المشركون العهد، وهي بلاد عهد. ثم لما نقضوا العهد صارت مكة بلاد حرب، عادت إلى بلاد الحرب لأنهم نقضوا العهد، ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم عام 8 فصارت بلاد إسلام. فالمشركون على هذين النوعين. يقول رحمه الله: إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب، يعني لو أنها هاجرت مثلا في العام 3 أو 4 من مكة، مكة بلاد حرب، لم تخطب حتى تحيض وتطهر، لا يجوز أن تخطب حتى تحيض وتطهر، يعني حتى تعتد، فإذا طهرت حل لها النكاح. فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. إن هاجر زوجها، إذا هاجر معناه أنه أسلم، إذا أسلم وهاجر إلى المدينة فإنها ترد إليه. إذا هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران. إذا هاجر من بلاد الشرك عبد أو أمة فإنهما يكونان حرين، وتذهب عبوديتهما التي كانت في بلاد الشرك. ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، فإنه في غزوة الطائف تدلى للمسلمين ببكرة وخرج من وضع أهل الطائف الذين كانوا أهل شرك، فسمي بأبي بكرة، لما وصل إلى المسلمين صار حراً. فهذا أمر في الإماء والعبيد، كل من هاجر منهم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فإنه يكون حراً وله ما للمهاجرين. يقول: إن هاجر عبد أو أمة من بلاد العهد لم يردوا أيضا، لا يجوز أن يردوا حتى وإن كانت البلاد بلاد عهد. لكن ماذا يعمل وهم أهل عهد؟ ترد أثمان العبيد الذين هاجروا. العبد الذي أسلم وأتى إلى بلاد المسلمين ما نرده إلى الكفار حتى لو كان الكفار أهل عهد، لكن نرد أثمانهم. فالرقيق إذا هرب من أهل الحرب يكون عتيقا، أما إذا كان خروجه من بلاد شرك معاهدة فإن العبد هذا لا يرد، لكن يرد إلى أهل الشرك المعاهدين، يرد لهم ثمنه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فطلقها فتزوجها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.
نعم. قريبة أو قريبة ابنة أبي أمية كانت زوجة لعمر رضي الله تعالى عنه، لأن الله تعالى أمر المؤمنين أن يطلقوا زوجاتهم اللاتي كن في مكة وثبتن على شركهن، فطلق عمر رضي الله عنه قريبة هذه فتزوجها معاوية، لأن معاوية إذ ذاك كان في مكة لم يسلم بعد. وهكذا أم الحكم بنت أبي سفيان كانت على شركها وكانت زوجة لعياض بن غنم رضي الله عنه، فطلقها عياض فتزوجها عبد الله بن عثمان، لأن الله تعالى يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. المعنى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي الكافرات، من المقصود بالكوافر جمع الكافرة، لا يجوز للمسلم أن تبقى معه الزوجة الكافرة. ولهذا لو أسلم أحد الآن من البوذيين أو من الهندوس يقال: ليس لك أن تبقي زوجتك عندك، إما أن تسلم وإما أن تفارقها. ومثل ذلك لو أن بوذية أو هندوسية أسلمت وزوجها بوذي أو هندوسي، لا يجوز أن ترجع إليه، فإما أن يسلم وإما أن لا يمكن منها. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس.
ما عندك باب إذا أسلمت المشركة؟
ما عندي.
نعم. إذا أسلمت المشركة والنصرانية تحت الذمة.
نعم. عندي. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسلمت المشركة والنصراني أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي.
نعم.
وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ عن سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا؟ قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش.
نعم، هذا الباب عقده فيما إذا أسلمت المرأة. قوله رحمه الله المشركة يشمل جميع المشركات، ثم قال أو النصرانية، يعني على سبيل المثال النصرانية أو اليهودية الحكم فيهما سواء. إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. اختلف أهل العلم كما سمعت في حكم بقاء في حكم زواج بقاء زوجية هذه المرأة من زوجها. أما إذا أصر على كفره فبالإجماع لا يحل أن تبقى تحته. لكن ماذا لو أسلم هو لاحقا؟ على الخلاف الذي سمعت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا أسلمت يعني المرأة النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. لماذا؟ لأنها بمجرد أن تسلم تكون مسلمة وهو كافر فتحرم. هذا قول. وسئل أيضا عطاء سؤالا نحو من هذا عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال لا، يعني أنها بانت منه. إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق، يقول إن رغبت أن تتزوجه فلها ذلك، لكن بشرط أن يكون هناك عقد جديد وأن يكون هناك مهر. وإن رغبت تزوجت غيره، هذا المعنى، حتى لو أسلم في العدة. هذا قول لبعض أهل العلم. قول الآخر لآخرين من أهل العلم، وقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن الزوج إذا أسلم في العدة فإنها زوجته، وهذا قول مشهور معروف أن الزوجية باقية إذا هو أسلم في العدة. احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عام الفتح تفاوت إسلام الرجال والنساء، هذا من جانب. لم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم لهم العقود. أمر آخر، زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت، ثم هاجر زوجها أبو العاص رضي الله عنه فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف أنه لم يردها بعقد، وإن كان ورد في بعض الروايات الضعيفة أنه ردها بعقد جديد، لكن المعروف أنه ردها إليه بدون عقد مع أنه تأخر إسلامه. لكن لو أن هذه المرأة التي أسلمت رغبت هي في الزواج فإنها إذا اعتدت بثلاث بعدة الحرة بأن تحيض ثلاث حيض أو أن تضع حملها إن كانت حاملا على التفصيل المعروف فإن لها أن تتزوج ما دام لم يأتي في العدة. فإذا خرجت العدة انتهت العدة بانت منه، تكون باينة، يعني أن الزوج لا سبيل له عليها إلا إن أتى في العدة مسلما، فإن انتهت العدة فلا سبيل له عليها. هذا القول المشهور. ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء يقول لا سبيل له عليها مباشرة منذ أن تسلم، ساعة تسلم فإنها تحرم عليه، فإن عاد فإن جاء مسلما فلا بد من عقد جديد ولا بد من صداق. ثم ذكر قول آخرين من السلف رضي الله عنهما في مثل ما ذكر الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما، يعني زوج وزوجته أسلما، قال هما على نكاحهما، أي أنه لا حاجة إلى أن تجدد عقودهم، هذا المعنى. يعني إذا أسلم أحد لو أسلم نصراني ونصرانية اليوم وهما قد تزوجا في السابق على طريقتهم النصرانية وجاءهم ذرية وأولاد، هل نقول أولادهم ليسوا شرعيين؟ لا، بل أولادهم هم أولادهم، وإن كان العقد وقع في حال من الكفر. هل يجدد العقد؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يجدد، بدليل أن الذين يسلمون زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجدد لهم عقودهم. يقول: فإن سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر، يعني إن سبق الرجل المرأة بالإسلام وأبت المرأة أو العكس بانت لا سبيل له عليها، أي أنها تخرج من حباله ولا تكون زوجة له. وكذا قال عطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها؟ في قوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، قال: لا، إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. يرى أن هذا أمر خاص بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كله في صلح النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وقال إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن: إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما.
نعم، الله تعالى أمر بامتحان المرأة التي تأتي من بلاد الشرك. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. تمتحن، قيل إنها تمتحن بالتأكد من أنها مؤمنة وأنها تريد الإيمان، لأنها قد تذهب من بلاد الشرك، تخرج من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام رغبة عن زوجها، لا تريد البقاء مع زوجها، فتقول: بدلا من أن أبقى مع هذا الزوج الذي أبى أن يطلقني أنا أذهب إلى المسلمين. فإذا جاءت إلى بلاد المسلمين وكان غرضها التخلص من زوجها فلا يجوز أن تبقى، لا بد أن ترد، لا بد أن تهاجر هجرة، وأن تقصد بترك بلاد الشرك أن تقصد الإيمان، أما أن تقصد الفرار من زوجها فبلاد الإسلام أشرف من أن تكون مجمعاً لمن أرادت أن تنشز عن زوجها، لا بد أن تأتي مهاجرة، وهذا معنى امتحانها. من أهل العلم من قال إنها تمتحن بأن تحلف أنها ما خرجت من بغض زوجها، وأنها ما خرجت رغبة من أرض إلى أرض، وما خرجت التماس دنيا، وما خرجت إلا حباً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت قد خرجت بغضاً لزوجها وسخطاً عليه أو غضباً فإنهن يرجعن ولا يحل أن يبقين، لا يجوز أن يبقى إلا من قال الله إذا جاءكم المؤمنات. فإذا جاءت مشركة قالت: أنا أريد أن أعيش في بلادكم وعندي مشاكل مع زوجي، قال: لا بد أن ترجعي، لا تبقين في بلاد المسلمين، إنما يستثنى من جاءت من بلاد الشرك مؤمنة فتمتحن كما قال الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن كما قال تعالى في الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الآية، يبايعهن على هذه الأمور. فإذا أقررنا بهذه البيعة، العادة في البيعة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصافح، فكانوا قد يبايعونه بالمصافحة عليه الصلاة والسلام، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يصافحهن كما في الحديث: إني لا أصافح النساء. وهنا قالت عائشة رضي الله عنها: بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما، لأنه لا يجوز أن تمس يد الرجل يد المرأة الأجنبية. فإذا جاءت إلى بلاد المسلمين وأرادت أن تبايع الإمام فإنها تبايع بالكلام ولا يحل أن تصافح، لأن مصافحة الأجنبية لا تجوز. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، إلى قوله سميع عليم فإن فاءوا رجعوا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله صلى الله عليه وسلم، فأقام في مشربة له 29، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: الشهر 29.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة وإثنى عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قل الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. أصل الإلاء من الحلف، قال آلى أن لا يفعل كذا، يعني حلف. الرجل إذا حلف أن لا يطأ امرأته، فإذا حلف أن لا يطأ امرأته فلا يخلو، إما أن يعود عن هذا الحلف فيكفر عن يمينه، وإما أن يستمر فلا يطأ المرأة، وهذا فيه إضرار كبير بالمرأة، وقد يكون له زوجة أخرى فيطأ الزوجة الأخرى ويترك هذه. فيقال الإلاء لا بد فيه من الحد الذي حد الله. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقال ليس لك أن تؤلي منها وتتركها هكذا، بعد مضي أربعة أشهر لا بد أن توقف كما قال ابن عمر رضي الله عنهم، وتلزم بأحد أمرين: إما أن تطلقها لأن في هذا إضرارا شديدا بها، وإما أن تعود إليها مرة أخرى فتجامعها كما يجامع الزوج زوجته، أما أن تبقى هكذا وتعلقها فليس لك ذلك. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فينتظر هذه المدة، فإن أبى قال أنا لن أطلق ولن أجامع، قال لا تمكن من هذا، تلزم إلزاما بأحد أمرين: إما أن تعود عن حلفك هذا، وإما أن تطلقها رغما عنك. بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه إذا مضت المدة التي حد الله في كتابه فإنها تطلق حتى لو لم يطلقها، لأن الله قال تربص أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة هذه فإنها تطلق. لكن قوله تعالى فإن فاءوا يعني بالرجوع، من أهل العلم يقول الرجوع بالكلام، ومنهم يقول بالجماع، لكن لا بد أن يجامع، فإذا جامع فإنه في هذه الحالة يكون قد انتهى أمر الإيلاء وانتهى الضرر الذي قد يلحق المرأة. أما إذا قال لا أنا لن أجامع ولن أطلق، قال ليس الأمر كما تهوى، تطلق رغما عنك ولا تبقيها هكذا تتضرر، لأن من مقاصد الزواج العفة، وكونك تتركها لا تجامعها وفي الوقت نفسه لا تطلقها لتتزوج غيرك، هذا الأمر ليس إليك، ما تعلقها هكذا. فهذا ما ذكر أهل العلم رحمهم الله، وهناك خلافات في أمر في تفاصيل أمر الإله، لكن هذا مجمل ما يقال في الإله. نعم، شوف الشريعة، اقرأ الشريعة.